طيب بالنسبة لهذا طلب
عدم الإسراع، نحاول إن شاء الله، لكن يقولون الطبع يغلب التطبع. أرفع شوية. بالنسبة لإكمال يعني التدرج في كتب العقيدة إن شاء الله إذا يسر الله والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بالحسبان والله أعلم ما هو الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما هو دعاء المسألة وما هو دعاء العبادة؟ ما هو دعاء المسألة عندك؟ دعاء المسألة أي الطلب، طلب لها جلب الضر، جلب النفع أو دفع الضر. ودعاء الله دعاء مسألة بأسمائه ذكر ما يناسب من أسماء الله سبحانه وتعالى بين يدي المطلوب. وما هو دعاء العبادة عندك؟ من أي وجه سميت دعاء؟ لماذا قيل فيها دعاء مع أنها أفعال وليس فيها سؤال ولا طلب؟ لأن العابد حاله مشتمل ومتضمن لطلب الثواب ودفع العقاب، فمن هنا كانت دعاء. وما هو وجه دعاء الله بأسمائه في دعاء العبادة؟ من أي وجه عندك؟ أن هذه العبادة المتضمنة للسؤال والطلب قائمة على مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى، قائمة على مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا علم من أسماء الله وصفاته شيئا عبد الله بمقتضاها. ومن هذين الوجهين كان العلم بالأسماء والصفات مهم في إكمال الإنسان عبودية الله سبحانه وتعالى، من هذين الوجهين. طيب ما معنى ما ذكره هنا من توحيد الأسماء والصفات؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات عندك؟ إفراد الله عز وجل بأنه متصف بالصفات على وجه الكمال، بأنه منفرد بالاتصاف بهذه الصفات على وجه الكمال. وهل معنى هذا أن غير الله لا يتصف بهذه الصفات في الأصل أو في الجملة؟ عندك؟
يعني يتصف بأصلها ولكن تختلف.
أي نعم، يعني انتفاء اتصاف غير الخالق بهذه الصفات هذا ليس بصحيح، بل اتصاف غير الله حاصل، فالمخلوق له يد وله سمع وله بصر وله عين، لكن الله سبحانه وتعالى منفرد بالاتصاف بهذه الصفات على وجه الكمال الذي ليس له ند ولا نظير ولا مثيل في المخلوقات، فهو اتصاف يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى سبب تأليف هذا الكتاب، قال: ومن أجل منزلته هذه، يعني منزلة علم الأسماء والصفات العظيمة، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راديا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. طيب وما أشار إليه هنا رحمه الله من انقسام الناس وكلام الناس في هذا المجال بالحق وبالباطل، هذا أمر حاصل، وهذا لا يختص فيما يتعلق بالأسماء والصفات، بل سائر أحكام الشريعة من توحيد الله سبحانه وتعالى المتعلق بألوهيته، ومن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهكذا أيضا سائر مسائل الحق التي جاءت في الشريعة الناس فيها انقسموا إلى متكلم بحق ومتكلم بباطل ومتكلم بباطل، وهذا أمر مضطرد في سائر الملل، مضطرد في سائر الملل في هذه الملة المحمدية وفي غيرها من الملل السابقة، ويعني في جميع الشرائع. فالناس دائما ينقسمون فيما يأتي عن الله سبحانه وتعالى إلى متكلم بالحق ومتكلم بالباطل، فاختلف الأحزاب من بينهم. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذا كله يدل على انقسام الناس فيما يأتي من عند الله من الشرع إلى محق وإلى مبطل. وأشار هنا رحمه الله إلى الدوافع والأسباب التي تدفع بالإنسان إلى أن يتكلم في دين الله بالباطل، فقال: الجهل. ولا شك يا إخوان أن الجهل أعظم داء على صاحبه، ولهذا قيل: ما يفعل الأعداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه. فالجاهل يضر نفسه أكثر مما يضره أعداؤه. فالإنسان إذا رزقه الله العلم والتجرد للحق وتلمس مرضاة الله سبحانه وتعالى، ما يبلغ الأعداء منه ما يبلغه الجاهل من نفسه. فالجاهل كما يقال عدو نفسه، فالجاهل عدو نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والكلام بالجهل في مسائل الأسماء والصفات، الكلام بالجهل في مسائل الأسماء والصفات، هذا شامل لعامة الناس الذين لا علم لهم البتة، من ليس له علم، وهذا النوع هو ما يسمى بالجهل البسيط. ويشمل من يتكلم فيها بالباطل، فإن المتكلم بالباطل والشبهات أيضا يعتبر جاهلا، وجهله أعظم. ولهذا كل من تكلم بالباطل في الأسماء والصفات والتوحيد والعبادات والمعاملات وفي سائر دين الله سبحانه وتعالى، فكلامه مبني على جهل، بل هو مبني على أشد نوعي الجهل. لأن الجهل إما أن يكون جهلا بسيطا، وهذا الذي عليه جماهير الناس من عوامهم وجماهيرهم، وإما أن يكون تصور الحقائق الشرعية والمسائل الشرعية على خلاف وجهها، فهذا أشد، صاحبه أشد. وربما كانت الحيلة فيه أعظم، الحيلة في إقناعه وفي نصحه أشد امتناعا. ولهذا نجد أن قبول من يدخل في المسائل الشرعية بغير علم، وهو يظن أنه يعلم أو يقررها على خلاف وجهها بالاستدلال الخاطئ أو القاصر أو بجلب الشبهات، أن إقناعه ويعني ماذا يا إخوان، وقبوله للنص فيه نوع من المشقة والعسر، وهذا النوع من الجهل هو الذي ينضم إليه ما ذكره العلامة ابن عثيمين بعده، فقال: أو التعصب تارة أخرى. وهذا هو شأن الجاهل، جهلا مركبا، الذي يعتقد في الأمور ويتصور المسائل الشرعية على خلاف وجهها في الأسماء والصفات والعقائد والأخلاق وسائر أحكام الشريعة، ثم ينتصر لما اعتقده بجهله ولما رآه بقصور فهمه، ويتمادى في ذلك فيخرج إلى التعصب المقيت. والتعصب تارة يكون للمتبوعين، يكون مال إخوان للمتبوعين، وهذا يصدر عمن في عقله خلل ونقص، لأن الطبيعة الإنسانية والبشرية أنها تأبى التبعية، تأبى ماذا يا إخوان؟ التبعية لغيرها، بل النفوس البشرية جبلت على الأنفة وعلى حب الاستقلال، فإذا صار الإنسان تابعا لغيره يقوده يمنة ويسرة ويتخبط معه ذات اليمين وذات الشمال ولا يتحرى لدينه، فهذا ناتج عن خلل وعن فساد في العقل، كما أنه أيضا ناتج عن ضعف في التجرد وعن ضعف في الاتباع وخلل في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتعصب يكون للأشخاص وللمتبوعين، والتعصب يكون ممقوتا ومذموما إذا خرج مخرج التعصب بالباطل، يعني أن الإنسان ينتصر ويدعو إلى قول وينتصر له بعد علمه أنه خطأ وأنه باطل وأنه ماذا يا إخوان؟ باطل. فهذا هو التعصب التمادي في الخطأ بعد معرفة دليله. وهذا النوع من التعصب هو الذي يوجب التحزب ويوجب الانحراف والابتداع الذي وقع فيه كثير من الناس في أزمان متقدمة وفي هذا الزمان. ومن التعصب أيضا أن يتعصب الإنسان لرأيه ولقوله، وهذا يصدر ممن همه وغرضه أن يحافظ على رتبته أو على منزلته أو على مكانته، أو غرضه ألا يشار إليه بعدم الفهم في بعض المسائل أو بالخطأ، وهذا كله ناتج عن حب الجاه والشرف كما بين هذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الطلب، ولهذا هذان النوعان من التعصب، التعصب للآراء وللأقوال والتعصب للمتبوعين، الحيلة في أهلها ضعيفة جدا، الحيلة في أهلها في إقناعهم وفي إرشادهم وفي نصحهم قليلة جدا، فقل من يرجع من هذين الصنفين إلى الحق بعد أن يتوغل في تعصبه بالباطل. فلينتبه طالب العلم والإنسان على نفسه من هذه المزالق وليجرد نفسه، ولا سلامة ولا نجاة للعبد أيها الإخوة من هذه الأمور حتى يجعل نفسه متجردا، حتى يتجرد للحق ويوطن نفسه على المقاربة عند الحق والمفارقة عند ماذا يا أخوان؟ عند الباطل. وهذا الذي جاءت الإشارة إليه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وهذا فيه إشارة أن المؤمن وأن الصادق مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب ويوطن نفسه على المفارقة عند الباطل، وإذا فارق وطن نفسه على المقاربة عند الاتفاق على الحق، هذا شأن المتجرد. أما الذي يميل ميلا عظيما فهذا ناتج كما سمعت عن ضعف وخلل في العقل، كما أنه أيضا صادر عن ضعف ورقة في الدين وخلل في الاتباع. قال وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. المثلى هنا يا إخوان مؤنث الأمثل، القواعد المثلى، المثلى مؤنث الأمثل، والمقصود بالقواعد المثلى أو الشيء الأمثل أي الذي فيه الفضيلة، الذي فيه ماذا يا إخوان؟ الفضيلة والخير. القواعد المثلى أي ذات الفضل وذات المنزلة الرفيعة، قال في صفات الله وأسمائه الحسنى، والحسنى مؤنث أحسن، وهنا يا إخوان التأنيث باعتبار اللفظ، لأن لفظ الأسماء فيه معنى متضمن معنى التأنيث، فأنث الوصف باعتبار اللفظ. وهنا يا إخوان أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي حسنى كما سيأتي في القواعد، أخذ حسنها كما ذكر هذا ابن عطية في المحرر الوجيز من تضمنها واشتمالها على معاني حسنة، على معاني شرعية حسنة وهي صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفات الله سبحانه وتعالى، فهي حسنى بهذا الاعتبار. كما أن إخبار الله عز وجل إخبار الله سبحانه وتعالى بها في كتابه لا شك أن هذا يدل على حسنها، على أنها أسماء حسنى، فذكر الله وإثباتها لنفسه وإضافتها إلى نفسه يدل على أنها حسنى، وذلك لاشتمالها على معان حسنة وهي صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: طيب، فالذي يريد أن يقيد أو يكتب يعني وجه تسميتها حسنى من جهة اشتمالها وتضمنها على معاني حسنة وهي صفاته سبحانه وتعالى، صفات الكمال تضمنها واشتمالها على معاني حسنة، لذلك قيل فيها أسماء حسنى، قيل فيها أسماء حسنى لتضمنها معاني حسنة وهي صفات الله سبحانه وتعالى التي هي صفات كمال. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. القواعد يا أخوان جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هو معنى كلي. الذي يريد يكتب يا أخوان: القاعدة معنى كلي. معنى كلي، ما معنى كلي؟ تندرج تحته أفراد كثيرة. القاعدة معنى كلي تندرج تحته أفراد كثيرة، أفراد كثيرة. فمثلا القاعدة الأولى التي ذكرها العلامة ابن عثيمين: أسماء الله تعالى كلها حسنى. هذه قاعدة، سميت قاعدة لأنها يندرج تحتها أمور كثيرة. فالآن هذه القاعدة لا تختص باسم واحد من أسماء الله، مثلا لا تختص باسمه الحي أو باسمه العليم، بل تتناول هذه القاعدة كل ما ثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى. فلما كانت شاملة لأفراد ولأنواع كثيرة من جنسها سميت قاعدة، سميت ماذا يا إخوان؟ قاعدة. فالقاعدة عموما معنى كلي يندرج تحته أفراد وأنواع كثيرة من جنسها، أنواع يندرج تحتها أفراد وأنواع كثيرة من جنسها. كهذه القاعدة: أسماء الله تعالى كلها حسنى، سميت قاعدة لأنها لا تختص باسم من أسمائه، بل يدخل فيها جميع أسماء الله سبحانه وتعالى التي ثبتت في القرآن وفي السنة، بل التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب عنده، فإنها كلها حسنى فسميت قاعدة بهذا الاعتبار. قال: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وسبق أنها حسنى أي باعتبار ما تضمنته من المعاني الحسنة، وهذه المعاني الحسنة هي صفات الكمال الثابتة لله عز وجل، الثابتة لله سبحانه وتعالى التي تضمنتها أسماؤه، التي تضمنتها أسماؤه، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها متضمنة لصفات كمال، لصفات الكمال، ولهذا كانت حسنى، ولهذا كانت حسنى، لأن الحسن يعني كما هو معلوم هو الجمال والبهاء، الحسن هو الجمال والبهاء، والجمال والبهاء لا يثبت إلا بثبوت الصفات، إلا بثبوت ماذا يا إخوان؟ الصفات، وتضمن الألفاظ لهذه المعاني، وتضمن الألفاظ لهذه المعاني. فأسماء الله تعالى إنما هي حسنى لأنها متضمنة لصفات الكمال والجلال، وهذه معاني حسنة اتصف الله سبحانه وتعالى بها اتصافا يليق بجلاله. قال رحمه الله: أي بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته. والمقصود هنا بالغاية لا أن هذا الجمال لا أن هذا الجمال معلوم لدينا قدره أو يعني ماذا يا إخوان؟ كيفيته، وهذا ما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، وهو كيفيات صفاته ويعني كنه الصفات. ولكن المقصود هنا يا اخوان بيان انه ليس هناك موصوف متصف بصفات بلغ حسن صفاته منتهاه، بلغ حسن صفاته ما يا اخوان منتهاه وكماله، وانما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. فقوله بالغة في الحسن غايته أي الكمال، بالغة في الحسن مبلغ الكمال الذي ليس هناك شيء بعده، الذي ليس هناك ماذا يا أخوان شيء بعده. وهذا هو المثل الأعلى الذي أخبر الله به عن نفسه، فقال ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالمقصود بالغاية هنا الكمال، المقصود بالغاية هنا ماذا يا أخوان الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه وبحال من الأحوال، لا وجودا ولا احتمالا ولا تقديرا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني ماذا يا أخوان من كلام العلامة بن عثيمين. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. وانظروا يا أخوان من أين أخذ هذا المعنى، وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، من تعبيره عن صفة أسمائه بأفعل التفضيل، بأفعل التفضيل. ولله الأسماء الحسنى، هذه من الصيغ البليغة الدالة على ماذا يا إخوان على كمال إيش الصفات، على كمال الصفات. ولله الأسماء الحسنى كيف وقد يعني ماذا يا إخوان حل هذا الاسم بأداة من أدوات الاستغراق وهي الألف واللام الاستغراقية. فقوله الحسنى الألف واللام هذه تدل على استغراق الحسن كله، على استغراق الحسن كله. فقوله ولله الأسماء الحسنى أي الأسماء المتضمنة لصفات الكمال التي بلغت في الكمال منتهاه وليس هناك شيء ماذا يا إخوان بعده. قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والعبارة الأخيرة هذه تفسير لمعنى الكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وذلك يا إخوان أن غير الله عز وجل قد يتصف ببعض صفات الكمال، إلا أن صفات كماله ليست إلا أن هذه الصفة التي اتصف بها وهي فيه من الكمال ليست بالغة في الحسن وفي الكمال ماذا يا إخوان منتهاه وغايته. لماذا يا إخوان؟ لأنها يعتريها النقص إما قبل وجودها أو في أثناء وجودها أو بعد إيش وجودها. لكن صفات الله سبحانه وتعالى لأنها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال هنا لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. ومن باب أولى أن النقص منتف عن كمال صفات الله التي تضمنتها أسماؤه باعتبار الوجود، فليس في أسمائه سبحانه وتعالى في صفاته التي تضمنتها أسماؤه نقص لا وجودا ولا احتمالا ولا ماذا قال ولا تقديرا. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال لم يكن قبل ذلك غير متصف بها ثم اتصف، ولا يلحق صفاته ماذا يا اخوان زوال، بمعنى انه ياتي زمان فينتفي اتصافه بها، ولا يعتري اتصافه بها في حال اتصافه بها نقص وخلل كما هو الحاصل في ماذا يا اخوان في صفات المخلوقين، في صفات ماذا يا اخوان المخلوقين. فمثلا علم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل، ولا يلحقه جهل، ولا يعتريه في أثنائه سهو ولا ماذا يا إخوان ولا نسيان. هذا وجه الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذه النقائص منتفية وجودا فليس لها وجود ولا أثر، وأيضا منتفية ولو على وجه الاحتمال والتقدير، فليس في صفات الله سبحانه وتعالى نقص يعتريها من هذه النقائص لا على وجه الاحتمال ولا على وجه ماذا يا إخوان التقدير والفرض، ولا على وجه التقدير والفرض. هذا معنى كونها بالغة يعني ماذا يا إخوان في الحسن غايته، وهو أنه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا وجودا ولا احتمالا ولا ماذا يا إخوان ولا تقديرا. قال مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وهذا وهذه الصفة يا إخوان صفة الحياة يتصف بها المخلوق، لكن حياته حياة إيش؟ ناقصة، لأنه كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم هذه الحياة في نفسها أثناء اتصاف المخلوق بها يعتريها النقص، يعتريها ماذا يا إخوان؟ النقص من مرض ومن يعني ماذا يا إخوان تمزق ومن آفات معلومة تعتري المخلوقين. وهذه الحياة مآلها إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الزوال، وهو وذلك بالموت، وذلك ماذا يا إخوان؟ بالموت، لأنه كل نفس ذائقة الموت. فأصل الصفة المخلوق في يعني ماذا يا إخوان متصف بها، إلا أن اتصافه بها ليس على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، كما هو اتصاف الله سبحانه وتعالى أنه اتصف بالحياة اتصافا كاملا لم يكن عدما. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني الأول الذي ليس قبله شيء، ويعبر عنه بعض أهل العلم بالقديم، يعني الذي لا أول، يعني ماذا يا إخوان؟ الأول الذي ليس قبله شيء، والله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده ماذا يا إخوان؟ شيء. فهذه هي حياة الله. قال: الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وهذا أيضا مما يستلزم كمال حياته. إذا كان كمال حياة الله سبحانه وتعالى التي دل عليها اسمه الحي كاملة باعتبار أنها لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص، فهي أيضا مستلزمة لصفات أخرى تدل على كماله سبحانه وتعالى في اتصافه بصفة الحياة. فكونه سبحانه وتعالى حي، هذا يستلزم أن يكون عالما، أن يكون عليما، وأن يكون قادرا، وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، لأن صفة الحياة من لوازمها الاتصاف بهذه الصفات. وهذه الصفات التي استلزمتها صفة الحياة لله سبحانه وتعالى هي أيضا اتصاف الله سبحانه وتعالى بها على وجه الكمال، على وجه الكمال، لأن المخلوق الحي قد تستلزم حياته بعض هذه الصفات. فالحي قد يكون يعني ماذا يقول؟ سميعا وبصيرا، وقد تستلزم حياته العلم، وهكذا أيضا القدرة، وهكذا أيضا القدرة. لكن هذه الصفات التي استلزمتها صفة الحياة فيه أيضا يعتريها النقص، لأنها سبقت بعدم ويلحقها زوال ويعتريها النقص في ماذا يا إخوان؟ في أثنائها. قالوا: مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وهذا في إشارة إلى الرد على غلاة القدرية نفاة العلم الذين يقولون الأمر أنف، وهذا معناه ماذا يا إخوان؟ إنكار لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى ولصفة العلم التي اتصف بها سبحانه وتعالى. الذين يقولون الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد إيش؟ وقوعه. وهؤلاء اتفق السلف على تكفيرهم، اتفق السلف على تكفيرهم، وهم الذين عناهم الإمام أحمد بقوله: حاججوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه ماذا يا إخوان؟ كفروا. وهذه الطائفة انقرضت، هذه الطائفة انقرضت، خرجت في الصدر الأول، وقام عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل العلم من التابعين حتى تلاشى معتقدهم الفاسد. وأيضا فيه رد على الفلاسفة، على الفلاسفة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني مثلا يعلم المسجد لكن لا يعلم ما فيه من التفاصيل من سواري ومن فرش إلى غير ذلك. وهذه من عقائد الزنادقة. فقوله هنا العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا رد على نفاة العلم وهم غلاة القدرية وعلى الفلاسفة الذين يقولون علم الله إنما يتعلق بالكليات دون الجزئيات. قال سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. وهذا في إشارة إلى مسألة يذكرها أهل العلم في باب العقيدة، هو أن الله سبحانه وتعالى كما أن علمه محيط بمخلوقاته فأيضا الله سبحانه وتعالى يعلم إيش؟ يعلم ماذا يا أخوان؟ أفعاله. يعلم أفعاله وعلمه يتعلق بذاته وبأفعاله. فالله سبحانه وتعالى كما أنه يعلم علمه محيط بسائر بمخلوقاته فهكذا أيضا علمه سبحانه وتعالى يتعلق بذاته، فهو يعلم أفعاله ويعلم صفاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية إخوان فيها دليل على عظمة علم الله وعلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، لأنه قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مع يعني سعة الدنيا وما فيها من الأشجار والأوراق. قال ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة ربما لا ينتبه لها الإنسان بعينه تكون في ظلمة من ظلمات الأرض في قعر البحر وفوقها ظلمة البحر وفوقها السحاب وفوقها أيضا ظلمة المطر إلى غير ذلك، ومع هذا رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمها. فهذا يدل على سعة علم الله وكمال علم الله. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والأدلة في هذه المسألة لا تعد ولا تحصى وهي معلومة لدى الجميع في القرآن وفي السنة، لكن هنا الغرض ذكر المثال. والمخلوق على خلاف ذلك فعلمه مسبوق بجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم يلحق ثم يلحقه زوال وفناء. زوال ماذا يا أخوان؟ وفناء، لأن الإنسان إذا كبر ربما ضعف ونسي وخلط. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا هو علم المخلوق الذي هو صفة من صفاته لكنها على وجه النقص لا على وجه الكمال. قال ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والمقصود بهذه الرحمة الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى من صفات ذاته سبحانه وتعالى، لأن الرحمة منها ما ليس بصفة الله وإنما هي من مخلوقاته، وهي التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة يتراحم العباد بها فيما بينهم وادخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. هذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة، هي رحمة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا بالرحمة التي دل عليها اسمه الرحمن أو الرحيم المقصود بها صفة ذاته. والصفات كما قال الخطيب البغدادي كالذات، والذات ليست مخلوقة، فصفات الله سبحانه وتعالى كذاته صفات كمال. قال يعني أم صبي، يعني قال يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في السبي تبحث عن ولد لها، فلما وجدته فعلت معه ذلك. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال: ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لأن الرحمة رحمتان: رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة العامة التي لا تختص بعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين وأوليائه المقربين. وأما الرحمة الخاصة فهي التي خص الله عز وجل بها عباده المؤمنين، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذه رحمة خاصة، وهي التي يعني أرادها الله عز وجل في قوله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك إيش من أشاء. والمعنى رحمة الصالحين بها، لأنها جزاؤهم وثوابهم يوم القيامة. وأما الرحمة العامة فهي التي تشمل المؤمن وغير المؤمن، المؤمن وغير المؤمن. فالله عز وجل يرزق سائر المخلوقين ويعطيهم ويشفيهم، وهذه كلها من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. لكن الشاهد في هذا المقام يا أخوان، وإلا فمثل هذه المسائل لها يعني ماذا يا أخوان مواضع خاصة، لكن محل الشاهد هو المقصود بيان ما تضمنه اسم الرحمن من صفة الكمال لله عز وجل، ألا وهي الرحمة الكاملة التي ماذا يا أخوان وسعت كل شيء، التي وسعت كل شيء، وهي الرحمة العامة أو رحمته التي خص الله بها عباده، فإنها صفة كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، يعني أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بمفرده يدل على صفة كمال، يدل على صفة كمال. وهذا ما سبق ذكره في أصل القاعدة، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى صفات يعني ماذا يقول أسماء حسنى. قال: ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. وهذا يا أخوان مبني على ما هو معلوم من أساليب العرب، أن التركيب يفيد من المعنى ما لا يفيده الإفراد، أن التركيب يفيد من المعنى ما لا يفيده الإفراد، التركيب يفيد من المعنى ما لا يفيده الإفراد. وهذه المسألة مبنية على مثل هذا الأسلوب العربي، على مثل هذا الأسلوب العربي. فأسماء الله عز وجل كل اسم منها بانفراده يدل على صفة، على صفة العليم، على صفة العلم الحكيم، على صفة الحكم أو الحكمة، الحكم والحكمة. فكل اسم من أسمائه يدل على صفة بانفراده، فإذا انضم الاسم إلى غيره من الأسماء، فإذا انضم الاسم إلى غيره من الأسماء حصل من مثل هذا التركيب كمال آخر غير ما دل عليه كل اسم بماذا يا أخوان بانفراده. إذا حصل جمع اسم إلى اسم آخر حصل من جراء هذا الجمع كمال آخر غير ما دل عليه كل اسم على وجه الانفراد. هذا معنى هذه العبارة. قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته، مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. الآن يا إخوان، اسم العزيز بانفراده يدل على العزة، لكن هل يقتضي نفي ما عدا ذلك مما قد يحصل من أعزاء المخلوقين؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. العزيز وحده. الحكيم يدل على صفة الحكم أو الحكمة ووضع الأمور في موضعها والإصابة فيها، والإصابة فيها. طيب، لكن هل يدل على ما قد يحصل من حكماء المخلوقين وهو الحكمة أو الحكم مع حصول ذل بمفرده؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. لكن من خلال ما استقر وعلم من أن الله عز وجل لا نقص في صفاته، صفاته وذاته، صفات كمال وذات إيش؟ كاملة. لا شك أن الأصل أن هذه المعاني منتفية، لكن الكلام هنا على ماذا يا إخوان؟ على الاسم من حيث هو، الاسم ماذا يا إخوان؟ من حيث هو، يعني في الدلالة على المعنى. أما مسألة أن صفات النقائص منتفية عن الله عز وجل من الذل والظلم والعبث وغير ذلك من صفات النقائص، فهذه لا شك أن القاعدة الشرعية أنها منتفية عن الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، ليس في ذات الله ولا في صفاته نقص بوجه من الوجوه. لكن المقصود هنا يا إخوان بيان المسألة التي أرادها ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الفقرات، وهو أن لفظ العزيز يدل على العزة، لكن بمفرده ومن حيث هو اللفظ، من حيث هو بقطع النظر عما هو معلوم وما هو مأخوذ من انتفاء صفات النقائص عن الله سبحانه وتعالى، لا يدل بذاته على انتفاء الأوصاف إيش؟ الأخرى التي قد تعتري العزيز من المخلوقين، وهو ما يا إخوان؟ العزة مع العبث والظلم والجور. وهكذا لفظ الحكيم من حيث هو، من حيث هو لا يدل بمفرده على ما قد يعتري الحكيم من البشر من الذل والهوان، حكيم مع ذلة وهوان، هذا هو المقصود. فأراد ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن يبين أن جمع الاسمين يحصل منه كمال آخر، فالعزيز يدل بمفرده على العزة والحكيم على الحكم والحكمة، وجمعهما يدل على أن عزة الله بغير إيش؟ ظلم ولا عبث ولا جور، كما هو الشأن في الأعزاء من ماذا يا إخوان؟ كما هو الشأن في عزة المخلوقين. فالمخلوق قد يتصف بصفة العزة لكن تحمله عزته على الإثم والسوء والظلم والعبث والبغي وغير ذلك. طيب، وهكذا الحكيم حكمة الله سبحانه وتعالى ليست عن ذل وعن ضعف وعن هوان. لماذا؟ لأنه قرنه بالعزيز، العزيز الحكيم، فهو عزيز من غير ظلم وجور وعبث، وحكيم من غير إيش؟ من غير ذل وضعف وماذا يا إخوان؟ وهوان. فهذا هو المقصود مما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أن جمع الاسم إلى اسم آخر يحصل منه كمال إيش؟ آخر، سوى ما دل عليه كل اسم بانفراده من صفة الكمال. طيب، فالمخلوقين يتصفون بهذه الصفات، العزيز منهم عزيز لكن مع ظلم، قد يظلم ويجور ويسيء ويعبث بعزته، والحكيم قد يضع الأمور في مواضعها ولكن قد يعتري ماذا يا إخوان؟ ذل وهوان وضعف، فلا يستطيع أن ينفذ ما ظهر له ولا ما، يعني ماذا يا إخوان؟ رآه مما اقتضته حكمته. هذا هو المخلوق، هذا هو المخلوق لضعفه ولهوانه. أما الله سبحانه وتعالى فهو حكيم لكن بعزة، لا يضعف ولا يذل سبحانه وتعالى، وليس ولا يهون سبحانه وتعالى، بل إذا أراد شيئا إنما يقوله إيش؟ كن فيكون. وعزته سبحانه وتعالى، عزته سبحانه وتعالى ليس فيها ظلم ولا جور ولا عبث، بل الله سبحانه وتعالى عزيز ومع هذا حكيم، ومع هذا حكيم سبحانه وتعالى، متنزه عن الظلم وعن العبث وعن، يعني ماذا يا إخوان؟ صفات النقص. طيب، هذا واضح يا إخوان المقصود من هذه العبارة الأخيرة؟ واضح هذا؟ طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا اليوم.
احتمالا ما يريد احتمالا
ماذا؟
قالوا لا احتمالا من الوجود لا احتمالا ولا تقديرا احتمالا
احتمالا يخرج ما كان من المعاني التي هي في نفسها كمال ولكن قد تفعل على وجه النقص مثل الكلام صفة كمال في المخلوق الكلام صفة كمال في المخلوق لكن الكلام قد يكون بالباطل بالباطل إذن فلا يقال الله في الله سبحانه وتعالى متكلم ويوصف بصفة إيش الكمال لكن يقال متكلم من باب الإخبار أما أن يثبت اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فأولا لعدم الدليل لا يثبت اسم من أسمائه وثانيا لأن ما تضمنه هذا الاسم من الصفة يعتريه النقص إيش احتمالا وهو أن الكلام قد يكون بالباطل وأما يعني ماذا تقديرا فهذا يتناول ما كان من المعاني صفات في حال ونقص في حال فلهذا لا تثبت لله إلا على وجه المقابلة كقولهم الله عز وجل كما يقال ماكر بالماكرين لا يسمى لا يقال الله من أسماء الله الماكر ولكن من باب الإخبار والوصف يقال ماكر إيش بالماكرين لأن هذه الصفة في نفسها في ذاتها هي من وجه إيش كمال ومن وجه آخر ماذا يا أخوان نقص هذه المسألة سالية يا أخوان إن شاء الله يعني من اتضحت له وإلا فليس الموضع يعني فليس الحال موضعها والخلاصة يا أخوان الخلاصة أن من الأسماء ما يدل على كمال المحض فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي أسماؤه وأثبتها لنفسه ومنها ما يدل على نقص محض ما يدل على ماذا يا اخوان على نقص محض مثل ماذا يا اخوان مثل الظالم هذه من النقائص هذه ماذا يا اخوان من النقائص وهكذا ايضا الخائن هذه نقائص على وجه الاطلاق مثل هذه منفية عن الله سبحانه وتعالى تسمية وماذا يا اخوان وصفة ومنها ما هو كمال باعتبار ونقص ايش باعتبار كمال باعتبار ونقص باعتبار كمال إذا كان على وجه المقابلة مثل يمكر بالماكرين طيب ويستهزئ بالمستهزئين فهذا يثبت على الوجه الذي هو كمال وهو على وجه ماذا يا أخوان المقابلة وينفى من الوجه الذي هو ماذا يا أخوان نقص فالله سبحانه وتعالى ليس بماكر على الإطلاق الله ماكر على الإطلاق يا أخوان لا لأن المكر على الإطلاق صفة إيش صفة نقص لكن ماكر بالماكرين وهذه من صفات الكمال الدالة والمستلزمة لكمال قدرته لأنه سبحانه وتعالى إذا كان يمكر بالماكرين فهذا يدل على كمال إيش قدرته على كمال ماذا يا إخوان قدرته ومنها من المعاني ما هي في الأصل صفات إيش كمال لكن يحتمل معها النقص في بعض إيش الأحوال كصفة الكلام كصفة ماذا يا إخوان الكلام فصفة الكلام الأصل أنها ماذا يا إخوان صفة كمال لكن لكون الكلام قد يقع بالباطل من هذا الوجه يعني يكون الكلام صفة ماذا يا إخوان نقص في من تكلم بالباطل والله منزه عن التكلم بالباطل طيب فما كان من هذا القبيل من باب الإخبار يقال الله متكلم يعني ماذا يا إخوان الله مريد مما أثبت الله عز وجل لنفسه فيه ماذا يا إخوان الصفة دون إيش دون الاسم لكن يقال بلفظ الاسم من باب ماذا يا إخوان الإخبار وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء وهذه مسائل يا إخوان إن شاء الله ربما تأتي في غير هذا الموضع لكن هذه خلاصة ما يتعلق بإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى وهذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح القواعد ولخصه من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله بهذا القدر نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك